صوت الأخصاب ميوسيتا فاصل سبعة نصنع منبرا حرا للمواطن، ننقل معاناتهم ونتابع مشاكلهم ونطرح القضايا اليومية التي تهمهم لنكون معهم في معاناتهم واهتماماتهم. تتابعون معنا بعد قليل برنامج مع الناس.
هذا البرنامج برعاية شركة جوال.
جوال كل يوم جديد.
لم الشمل امتى يكون ويداوي قلب جراحه.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
لم الشمل امتى يكون ويداوي قلب جراحه.
اينما كنتم نحييكم مستمعينا الكرام دائما عبر اثير اذاعة صوت الاقصى، واسعد الله صباحكم بالخير والمسرة والبركة. أهلا وسهلا بكم دائما عبر أثير إذاعة صوت الأقصى من غزة، وحلقة جديدة من برنامج مع الناس. أجمل ما يقال في هذا الصباح وفي كل صباح: اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته، ويا رب اصرف عنا ما يقلقنا وأرح قلوبنا وارزقنا راحة تسع الكون.
مطر على الشباك والليل سكر بابه.
اللهم حبك، اللهم عونك، اللهم رضاك، اللهم لطفك، اللهم إنا وكلناك أمورنا فأنت خير وكيل، دبر لنا أمورنا فإنا لا نحسن التدبير. ودائما مستمعينا الكرام ندعوكم عبر أثير إذاعة صوت الأقصى لتزينوا مجالسكم وأوقاتكم بذكر الله عز وجل والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، فبذكره نكفى الهموم ونهتدي، وبذكره يحلو الوجود ونرتقي. على الأمل والمحبة دائما نلتقيكم مستمعينا الكرام، ونحن دائما نعيش على أمل بغد أفضل بإذن الله عز وجل وحياة أجمل إن شاء الله. يصحبكم في حلقة اليوم من برنامج مع الناس فريق العمل، معكم من الهندسة الإذاعية الزميل عبد الكريم كحيل. يسعد صباحك أبو معاذ. ومن التنفيذ والإخراج على الهواء الزميل العزيز أحمد أبو سعدة، حي الله أبو عبيدة. وسأكون معكم إن شاء الله من التقديم من وراء الميكروفون محدثكم خليل محمد أبو شعبان. أهلا وسهلا بكم من جديد. إذن مستمعينا الكرام، حلقة جديدة ومشوار جديد نبدأه معكم في برنامج مع الناس، ودائما نخصص هذه النافذة ونخصص هذه المساحة المهمة من أثيرنا، أثير إذاعة صوت الأقصى، للحديث معكم وإليكم، لنتواصل معكم ولنكون منكم أقرب، فنحن دائما مع الناس. مع الناس في أفراحهم وأوجاعهم، في أزماتهم ومسراتهم، في بيوتهم وشوارعهم، مع الناس في المستشفيات وفي أروقة الوزارات والبلديات، مع الناس نحن ومع الناس سنمضي، وحيث يكون الناس نكون نحن صوتهم.
يسكن شوق السماء ليشفيك من عثرات الظنون ويبعث فيك.
مع الناس مستمعينا الكرام، من خلاله نوصل صوت الناس ومعاناة الناس وهموم الناس للمسؤولين ولأصحاب القرار أينما كانوا في كل مواقعهم ومستوياتهم. ونحن دائما نقول من خلال هذا المنبر ونذكر بأنه كل مسؤول موجود في موقعه، موجود حتى يخدم الناس ويساعد الناس، واللي مش قادر على هيك يسلم مكانه لواحد قادر يخدم الناس وقادر يساعد الناس وقادر يغير. أهلا وسهلا بكم مجددا في برنامج مع الناس. هدفنا كما قلنا دائما أن نكون منكم أقرب، ومن همومكم ومشاكلكم أقدر على طرحها ووضعها على طاولة المسؤولين وأصحاب القرار، وإن شاء الله نكون قادرين على تقديم حلول، على تقديم حلول تخدم الناس وتخفف عنهم من مشاكلهم وأوجاعهم الحياتية واليومية. حلقة اليوم إن شاء الله مستمعينا الكرام سنتطرق فيها لعدد من القضايا والموضوعات التي تهم الناس ويسألون بشكل يعني متكرر عن تفاصيلها. أهم هذه الموضوعات سنطرح ما يلي.
هذا البرنامج برعاية شركة جوال.
جوال كل يوم جديد.
إذن مستمعينا الكرام، كما أشرنا سنتطرق لعدد من القضايا والموضوعات التي تهم الناس. من هذه الموضوعات اليوم إن شاء الله سنطرح موضوع الصيادين وأوضاعهم في ظل التقلبات الجوية وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، بالإضافة لموضوع ارتفاع منسوب مياه البحر، وطبعا تبعنا غرق عدد من الاستراحات الموجودة على طول الشريط الساحلي لقطاع غزة قبل يومين. وكذلك سنطرح موضوع يعني أصحاب المقاصف، في معنى شكوى حول مستحقات أصحاب المقاصف في مدارس الحكومة اللي طبعا ما اشتغلوا في العام الماضي سوى أيام قليلة وأيام معدودة، وما استفادوا من هذا الموسم بسبب كورونا وبسبب تعطل المدارس. كذلك معنا عدد من الشكاوى حول ورش الصناعة وورش الحداد الموجودة بين المنازل واللي بتتسبب في حالة إزعاج مستمرة لربات البيوت، للمرضى، لكبار السن الموجودين في منازلهم، وكثير من الشرائح اللي ممكن تكون متضررة من وجود هذه الورش بين المنازل. هذه الموضوعات وموضوعات أخرى إن شاء الله سنتابعها معكم في هذه الحلقة من برنامج مع الناس. دائما يسعدنا متابعتكم ويسعدنا تواصلكم معنا من خلال هذه النافذة التي نخصصها لكم، ونحن إن شاء الله معكم على الدوام. فقط تواصلوا من خلال هواتف الإذاعة، اتصلوا علينا على هواتف الإذاعة 28-22652 أو 28-22653 أو من خلال الرسائل القصيرة على جوال رقم 0599734424. حرك بس ماله حدود، صياد ومركب وزمود، مهما تهب رياح السود مركبنا لابد يعود. بحرك غزة، وإن شاء الله حنبدأ هذه الحلقة في موضوع البحر. محطتنا الأولى في حلقة اليوم من برنامج مع الناس، نتحدث عن الصيادين وعن أوضاع الصيادين في ظل تقلبات الجو المختلفة، وأيضا في ظل إجازة عيد الأضحى المبارك. طبعا كما تعلمون كان في قرار من الشرطة البحرية بالتوافق مع نقابة الصيادين على إغلاق البحر أمام الصيادين بدءا من يوم الاثنين الماضي في يوم وقفة عرفة وحتى يوم أمس السبت. طبعا هذا القرار زي ما حكينا جاء بسبب قدوم العيد، عيد الأضحى، وبسبب إقبال الناس على ذبح الأضاحي في هذه الأيام، وبالتالي قلة إقبالهم على الشراء. سنتحدث بشكل أكثر تفصيلا عن هذا الموضوع مع ضيفنا الكريم السيد نزار عياش، رئيس نقابة الصيادين في قطاع غزة، والذي سيكون معنا بعد قليل. بحر وفرد ألف شراع، أسمر يا بعيون وساع، بحرك حقك مهما ضاع، برجع لو علي إذا نرحب الآن بضيفنا الكريم السيد نزار عياش، رئيس نقابة الصيادين في قطاع غزة. سيد نزار، السلام عليكم والله يصبحك بالخير.
ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا بك معنا في برنامج مع الناس. طبعا هذا البرنامج اليومي المتجدد، ويعني حبينا نطرح اليوم في بداية موضوع البحر وموضوع الصيادين، أوضاعهم وأوضاع السمك كيف وضعها في هذه الأيام وفرتها، وكثير من الأمور متعلقة بهذا الأمر. فخلينا يعني في البداية نتعرف على أحوال الصيادين في هالأيام، خاصة أنه كان في قرار بمنع الصيادين من النزول للصيد بسبب العيد وذبح الأضاحي.
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني تم اتخاذ قرار قبل العيد بيوم، يوم الوقفة يوم الاثنين الماضي، بين النقابة والشرطة البحرية لإيقاف عملية النزول إلى البحر من مساء يوم عرفة حتى صباح يوم السبت الساعة 5 صباحا. وطبعا مش قرار عفوي، ولكن لإعطاء الصيادين أريحية في قضاء عيدهم، وكل عام وانتم بخير، والأمة الإسلامية والعربية والفلسطينية بخير إن شاء الله. ثانيا يعني كمان الأسماك بتكون، لأنه عيد أضاحي وعيد لحوم ما فيش إقبال،
فيش تركيز
على الأسماك، فعشان نعطيها وقت تأخذ السعر المناسب إلها حتى الصيادين ما يخسروش، فكان القصد هو مصلحة الصياد الفلسطيني. بالنسبة للأوضاع، أوضاع مأساوية جدا هذه الفترة، هي بطبيعتها بيقل الأسماك فيها مع ارتفاع درجات الحرارة، وبتبعد الأسماك عن الشاطئ، كذلك ما فيش مساحات كبيرة فيش مساحات بعيدة، يعني انت شفت الاحتلال بعد انقطاع 15 يوم أثناء الحرب وقبله بيومين وبعده بيومين عند ظهور مشكلة على الساحة الشرقية تم إيقاف الصيادين 15 يوم، وللعلم يعني الصيادين بيعتاشوا يوم بيوم بيحتاجوا ينزلوا البحار بشكل يومي حتى يكسبوا رزقهم. بعد التوقيف 15 يوم تم السماح لهم بدخول 6 أميال لألف قارب لأربع آلاف وخمسمائة صياد بعيله 50,000 نسمة من المجتمع الفلسطيني، وهناك مهن ملاصقة تتحرك هذه المهن عندما يتحرك الصياد الفلسطيني وتقاف بشكل تام عند وقوف الصياد الفلسطيني عن العمل، فهناك ضرر كبير. ثم بعد ذلك قام الاحتلال الإسرائيلي بالسماح ل 12 ميل، يعني نقص المساحة اللي كانت بالأول من 15 ل 12. وطبعا هذه كمان منطقة رملية لا تفي باحتياجات الصيادين، بحتاج كما قلنا في هذه الفترة اللي بترفع فيها درجة الحرارة وتبتعد الأسماك بحتاج إلى مياه عميقة تزيد عن 15 ميل بحري حتى يصلوا إلى مناطق الأسماك والأسماك الاقتصادية الجيدة، وكذلك يعني استطاعتهم الوصول للمناطق الصخرية اللي بتتواجد فيها هذه الأسماك.
طيب أستاذ نزار، يعني كما تعلم أنه في الأيام الماضية وكما أشرت في حديثك كان وجود السمك في السوق شحيح جدا، لأنه أصلا الصيادين ما كانوا بينزلوا على البحر نتيجة القرار اللي اتخذ بشكل توافقي. اليوم إن شاء الله يعني الصيادين حيستأنفوا الصيد في البحر، هل تتوقع أنه يكون في صيد وفير الأيام الجاية، خاصة زي ما حكيت قبل قليل في حديثك مع ارتفاع درجات الحرارة؟
أنا قلت يعني في هذه الفترة دائما السمك قليل وبيحتاج إلى مسافات عميقة ما بعد 15 ميل حتى يصلوا للأسماك اللي الجيدة،
حتى مع قرار توسيع مساحة الصيد ل 12 ميل اللي كان قبل أيام.
منطقة رملية ما بتواجدش فيها اللي هو الأسماك وبحتاج إلى مسافات أبعد لأنه ساحلنا ضيق بحتاج إلى عمق أكثر لتتسع لكم المراكب والصيادين الموجودين عندنا. ولكن بالعادة في هذا الشهر كما قلنا في ارتفاع درجات الحرارة تنخفض كميات الأسماك، ويجك بالمصادفة بعد أو يوم فتح البحر صباح السبت كان ارتفاع في الأمواج كمان، يعني كانت حركة الصيادين بسيطة، إن شاء الله الجو بتعدل اليوم وبصير نزول اليوم للصيادين بشكل طبيعي.
يعني بتقصد أنه الـ 12 ميل مش حيكون لهم انعكاسات مجدية على السمك وأنواعه وأسعاره خلال الفترة القادمة؟
صحيح صحيح، وبقول لك كمان كان ارتفاع في أمواج البحر، يعني فيش استطاع للصيادين ينزلوا اللي هو صباح السبت فإلا القليل الأنشات الكبيرة، ولكن اليوم إن شاء الله هيكون في حركة أكثر وإن شاء الله بتتواجد الأسماك بأسعار مقبولة في السوق.
يا سيدي نتمنى لكم إن شاء الله أنه دائما يعني تكون أجواء البحر جميلة حتى يعني ننعم جميعا بصيد وفير وتمتع الناس بالأسماك بأنواعها المختلفة. أشكرك جزيل الشكر السيد نزار عياش نقيب الصيادين في قطاع غزة، كنت معنا عبر الخط الهاتفي.
هذا البرنامج برعاية شركة جوال.
جوال كل يوم جديد.
هو غزة عمواج البحر يا باب الطراز.
يعني زي ما سمعنا اليوم إن شاء الله في استئناف لعمل الصيادين داخل البحر، وإن شاء الله يكون في صيد وفير، لكن زي ما أشار السيد نزار عياش في حديثه أنه السمك بأنواعه الجيدة يحتاج إلى عمق كبير أكثر من 15 الذي يكون على بعد أكثر من 15 ميل. ارتفاع درجات الحرارة أيضا يؤثر على موضوع صيد الأسماك وأنواعها، لكن بالمجمل إن شاء الله تكون يعني الأمور جيدة خلال الأيام القادمة وتكون أيضا الأسواق منتعشة بأنواع الأسماك المختلفة. نبقى في موضوع البحر مستمعينا الكرام وأوضاع الشاطئ في هذه الأيام. يعني لعلنا وأنتم أيضا أمس وأول أمس تابعنا أنه كان في ارتفاع كبير في منسوب الأمواج على شاطئ بحر غزة، وزي ما شفنا في الصور اللي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي هذا الارتفاع أدى لغرق عدد كبير من الاستراحات البحرية الموجودة على طول شاطئ قطاع غزة، وتم الحديث عن أنه تم إنقاذ عدد من المواطنين اللي غرقوا نتيجة المياه اللي دخلت عليهم بشكل مفاجئ. الحمد لله رب العالمين انه ربنا لطف وما كان في خسائر بشريه في الارواح، لكن يعني تم انقاذ تقريبا 18 مواطن غرقوا نتيجه هذه المياه. يمكن هذه الحادثه اول مره تصير بهذا الشكل في قطاع غزه على الاقل على حد علمي، ما بعرف اذا صارت قبل هيك او لا، لكن على حد علمي هي اول مره بتصير بهذا الشكل في قطاع غزه. لكن شو سبب هذا الارتفاع وكيف وضع البحر الان؟ هل هو آمن للسباحة ولا في خطورة على حياة الناس، خاصة أنه في حكي عن وجود تيارات مائية كبيرة على الشواطئ، فهل هذه التيارات يعني تيارات عابرة ولا ممكن تشكل خطورة على حياة الناس الأطفال الكبار الصغار، ولمتى من الممكن يعني تستمر هذه الحالة موجودة في بحر قطاع غزة؟ بدنا نحكي إن شاء الله عن هذا الموضوع ونسمع لشوية نصائح للتعامل مع البحر في هالأيام الحارة من خلال ضيفنا الكريم الأستاذ إبراهيم شملخ، رئيس شعبة الإنقاذ البحري في بلدية غزة، وهو موجود معنا الآن على الهواء مباشرة. أستاذ إبراهيم السلام عليكم وأهلا بك معنا.
مع بركاته.
الله يصبحك بالخير أستاذ إبراهيم، أنت معنا طبعا في برنامج مع الناس. خلينا نحكي في البداية عن ارتفاع منسوب مياه البحر اللي شفناه قبل يومين وحالة المد اللي صارت على الشواطئ، شو أسبابها وهل إلها مخاوف مستقبلية على بحر غزة؟
حياك الله يا عم، احنا بشكرك وبشكر الإذاعة تعرف على هذا اللقاء الطيب، وإن شاء الله دائما بنتمنى تكونوا معنا في لقاء زي كده نحن ننصح المواطنين
إن شاء الله
دائما.
إن شاء الله
احنا من يوم الخميس قمنا بتعميم منه بحالة طوارئ الخميس والجمعة والسبت، لأنه الأصوات الجوية حذرت من ارتفاع الأمواج الشديدة والطيارات الشديدة، وسيكون البحر خطير جدا على جميع المواطنين. وقمنا احنا كوحدة الانقاذ تابعة لبلدية غزة بنشر الرايات السوداء على طول الشاطئ.
يعني خلال الايام الثلاثة الماضية كان البحر خطير جدا والسباحة ممنوعة فيه بشكل كامل،
صحيح؟ من يوم الخميس الماضي لحد اليوم، اليوم بدأت تخف خفة الدوامات والارتفاع الامواج بدأ يخف والحمد لله رب العالمين.
طيب أيام يعني هذا الارتفاع في منسوب مياه البحر أخي إبراهيم، يعني شو أسبابه حالة المد اللي صارت على الشاطئ؟ وزي ما حكيت أنا بالنسبة لي أول مرة يعني أشوف حاجة زي هيك في غزة، فهل هي صارت قبل هيك ولا شو قصتها؟
هي صارت تقريبا قبل سنوات، يعني أنا بذكر من 8 سنين لحد هذه اللحظة، يمكن يوم الخميس والجمعة والسبت أعلى أيام إجت من 8 سنين. ارتفاع الأمواج ارتفع بشكل ملحوظ ومخيف جدا، فالمد والجزر لما البحر مد على الناس لحق الاستراحات القريبة من الشاطئ اللي هي بتنعد في المناطق الجنوبية، لأنه مساحة الشاطئ ضيقة جدا تختلف عن مدينة غزة.
طب هل هذا الأمر والحالة اللي صارت إلها مخاوف مستقبلية لا سمح الله على المنطقة الساحلية في غزة، ولا كيف ممكن تكون الأمور؟
احنا إن شاء الله يعني في مدينة غزة من الميناء من الجهة الجنوبية آمنة، لكن الخوف انه المنطقه الجنوبيه اللي هي من ميناء خانونس والجهه الشماليه،
لانه
من الميناء الجهه الجنوبيه بيبدا الرمال تتكاثف في الميناء فتتراجع الامواج الى الخلف لورا والبحر يتراجع الى الخلف. وهي يعني الحمد لله تعالى يعني الامور هذه بتصارت عندنا قليل جدا، ودائما هي في شهر 7
يعني بنقدر نقول انها يعني بشكل عابر كانت يعني في غزه.
لا اي دائما يعني كل عام في الاعوام اللي مضت علينا احنا بنعد هذا الموسم او الشهر من 15/6 لغايه 15/8 اللي احنا بنسميها ملاتم. فالملاتم الميه بتبقى حاميه كثير، فسبب حماوه الميه سرعان هيجان البحر. وتقلب التيارات المائيه بسرعه جدا يرتفع الامواج.
طيب بشكل عملي أخي إبراهيم، وحتى نعطي الناس المفيد في الموضوع، الناس اللي يعني بهمها في الموضوع أنها بدها تسبح في ظل الظروف الحال الطقسية أو المناخية الحارة، البحر الآن آمن للسباحة ولا في خطر على حياة الناس اللي بيسبحوا أو حتى الناس اللي بتقعد في الاستراحات؟ لأنه زي ما شفنا مية البحر دخلت على الاستراحات بشكل مفاجئ، فهل البحر آمن للسباحة؟ هل البحر الشاطئ بشكل عام آمن؟
بلاحق الاستراحات اللي هي قريبة من الشاطئ، يعني هي قريبة كتير، المساحة اللي في المنطقة الجنوبية ما فيش مساحة بين الاستراحة وبين الشاطئ، فطبيعة لما تعلى الأمواج وبتمد بتلحق الاستراحة، يعني بتخش على الكراسي بتخش على الطاولات، ممكن تلحق الناس اللي قاعدة تغرق أمتعتهم تغرق الاحتياجيات اللي معهم. فاحنا الحمد لله تعالى، يعني احنا انت عممت على 18 حالة غرق، انا بس بحب اموه للمواطنين جميعا انه 18 حالة الغرق اللي صارت يوم الجمعة قبل دوام المنقذين، اللي هي من الساعة 5 صباحا لحد الساعة 8 مساء، ومش في مكان واحد، موزعة من مينة غزة الجهة الجنوبية لغاية مفترق ناس سريم. ويعني لولا وجود طواقم الانقاذ اللي بتعمل بشكل طوارئ، احنا بنعد عدينا فرق الطوارئ اللي هي بتتعامل مع المواطنين اللي بتسبح قبل دوام المنقذين بشكل سري، وتعاملنا معهم الحمد لله تعالى وانقذنا عشرات من الحالات.
طيب الصور اللي شفناها على الفيسبوك وتويتر مواقع التواصل الاجتماعي في بحر خانونس ولا وين؟
هي في المنطقة الوسطى الجنوبية.
الوسطى.
مش في قطاع غزة، قطاع غزة انت بتعرف مساحة الشط واسعة جدا والاستراحات راجعة للخلف، يعني مسافة معقولة وكويسة، يعني قليل جدا لو لحق البحر هيلحقها شيء بسيط.
طيب الآن يعني مرة تانية، البحر آمن للسباحة ولا في خطر على حياة الناس؟ وشو بالنسبة لموضوع الدوامات المائية أخي إبراهيم؟ يعني بنسمع أنه برضو في دوامات مائية كبيرة وبتشكل خطورة على المصطافين للبحر وخاصة الأطفال الصغار.
صحيح، إحنا يمكن من 7 سنين أو 8 سنين لأول مرة تمر علينا الموجة هذه وارتفاع الأمواج العالية وشدة الطيارات الشديدة جدا، يعني ما تستفيش أي حدا، طيارات قوية على الطفل خطر، على الشاب خطر، على الشيخ خطر، على كل مواطن بيسبح في مكان بدون تعليمات الإنقاذ وبدون وجود منقذين خطر جدا.
يعني تسمحوا بالسباحة في هالأيام؟
يعني احنا الثلاث أيام اللي راحوا الصحيح مشارنا الرياف السوداء على الشاطئ.
أنا دربالك بتكلم منعنا. مش في غزة، بتكلم على طول الشاطئ من رفح حتى الشمال.
يعني طبعا أغلب الإخوة يعني المشرفين على الإنقاذ والمسؤولين على الإنقاذ نفس تعليمات غزة، تعليمات الجنوب، تعليمات الوسطى، قمنا بمنع السباحة على طول الشاطئ. لكن في مواطنين يعني نتغلب معها شوية لما احنا نطلعها، لكن منضل مراقبينه منضلنا معها على اساس انه ما يفوت لجوة، يقعد على الشاطئ تجي المية لحالها، بلاش يفوت ويخش ويخاطر على حاله وعلى اطفاله، ومنضلنا معه ومراقبينه. احنا ما بنقدر المواطن نقول نطرده عن الشاطئ ونقول له روح، لكن ممنوع السباحة، ممنوع السباحة، بدك تلزم في تعليمات الانقاذ زي ما بيحكوا الاخوة المنقذين والرياض الموزعة على الشاطئ، تلزم تقعد على الشاطئ وبإذن الله تعالى حتكون آمن انت واطفالك.
يعني لمتى ممكن تستمر هذه الحالة أخي إبراهيم؟
إن شاء الله رب العالمين، إن شاء الله رب العالمين. اليوم منسوب الأمواج خفت والطيارات خفت، لكن مش بقول للمواطنين لحتى الآن في خطر موجود، لكن إن شاء الله بكرة بتكون آمنة والله أعلم.
إن شاء الله. طبعا حتصدروا تعليمات يعني أخرى في حال أنه استقرت الأمور في البحر وعادت إلى مجريها الطبيعية.
في حين ما تستقر الأمور وتعود الأمواج تهدأ والطبيعة ترجع إلى طبيعتها، سنقوم بإعلان أن البحر الآن آمن بإذن الله تعالى بوجود المنقذين. أنا بطلب من جميع المواطنين عدم السباحة قبل دوام المنقذين وبعد دوام المنقذين،
يعني قبل الساعة 7 الصبح وبعد الساعة 7 أو 8 المساء،
والمكان آمن.
يا سيدي نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله في عملكم، ونتمنى السلامة دائما لجميع أبناء شعبنا الفلسطيني، وإن شاء الله يعني بتكون هذه الأيام يعني أيام جميلة ويتمتع فيها الناس في البحر وأجواء البحر وتكون الأجواء طيبة. شكرا جزيلا لك الأستاذ إبراهيم شملخ رئيس شعبة الإنقاذ البحري في بلدية غزة، كان معنا ضيفا في برنامج مع الناس على الهواء مباشرة. شكرا جزيلا لك، وتمنياتنا مرة أخرى بالسلامة لجميع المواطنين. والحقيقة بنشكر أيضا جهود فرق الإنقاذ البحري المنتشرة على طول الحدود البحرية الساحلية، لأنه برضو في جهد كبير بيبذل على مدار ساعات عملهم خلال النهار، وكان الله بعونهم. يعني في بعض الناس أو في كثير من الناس بغلبوا في موضوع يعني الالتزام بتعليمات المنقذين الموجودين أصلا ووجدوا لتوفير الراحة والأمان لهم. فكل الشكر والتقدير لجهود الإخوة في الإنقاذ البحري، ونتمنى من المواطنين أيضا الالتزام التام بتعليمات فرق الإنقاذ البحري في مختلف مناطق قطاع غزة. إن شاء الله أزمة وبتعدي يوم يومين، ويعني تعود الأمور في بحر غزة إلى طبيعتها وبيرجع الناس بيسبحوا بشكل أكثر أريحية. يعني إحنا تعليمات منع السباحة في البحر مش قرارات عابرة، وإنما يعني حرصا على حياة الناس وأرواح الناس، لأنه أرواح الناس غالية، وبالتالي يعني كان هذا القرار حتى نتفادى يعني أي خسائر في الأرواح، خسائر بشرية لا قدر الله عز وجل. فإن شاء الله يكون في التزام بتعليمات المنقذين، ويعني الشكر أيضا موصول لكل الملتزمين بهذه القرارات.
والكل من طلعت عشباب توقف الدنيا أكملها،
هلا هلا
هلا والله ويا هلا، هلا والله ويا هلا بالعاصل والمرجانة، هلا والله ويا هلا.
إذن نتواصل معكم مستمعينا الكرام، ولازلنا معكم في برنامج مع الناس في محطتنا التالية في هذه الحلقة. إن شاء الله بدنا نتطرق لشكوى وصلتنا من أحد الإخوة المواطنين من أصحاب المقاصف المدرسية في المدارس التابعة للحكومة. مشكلة المستحقات اللي إلهم على وزارة المالية عن العام الماضي. طبعا الجماعة بيقولوا إنه إنهم دفعوا العام الماضي مبالغ يعني كبيرة لقاء استئجارهم للمقاصف المدرسية، لكن للأسف كما تعلمون العام الماضي كان سيء أو ضارب بين قوسين زي ما بنحكي بالعامية. النتيجة طبعا نتيجة ظروف كورونا، وبالتالي هذه المقاصف ما اشتغلت خلال السنة الماضية، وما قدرت تعوض الفلوس اللي دفعتها لوزارة المالية، وطبعا الجماعة بيطالبوا بالتعويض عن الخسائر. على أي حال خلينا ناخذ الشكوى بشكل مفصل، نتعرف عليها بشكل أكثر تفصيلا من خلال أحد المواطنين المتضررين من هذه المشكلة، وهو أحد أصحاب هذه المقاصف. جاهز معنا الاتصال إن شاء الله؟ طيب جاهز. إذن معنا الآن عبر الخط الهاتفي المواطن يونس قبلان، أحد ضامني المقاصف المدرسية. أخ يونس السلام عليكم وأهلا بك معنا.
السلام عليكم.
أهلا بك أخ يونس معنا في برنامج مع الناس. طبعا إحنا اتوصلت حضرتك مع الإذاعة بخصوص الشكوى المتعلقة بالمستحقات اللي دفعتوها لوزارة المالية لقاء استئجاركم للمقاصف في العام الماضي، فخلينا نسمع مشكلتك مع وزارة المالية بشكل مفصل.
احنا من اول ما بدأت جائحة كورونا من السنة، مش هذه اللي فاتت اللي قبلها، من عام شهر 3 بدأت جائحة كورونا علينا، اللي هي بداية الفصل الثاني من السنة اللي فاتت مش اللي راحت علينا اللي قبلها. اضطرنا واتفاجئنا انه تسكر المقاصف، كورونا وضع صعب، سكرنا المقاصف، الضاعه عندنا كانت مليانه في المقاصف، بكره تفتح بعد تفتح، صرنا نجري يا عم تعالوا شوفونا احنا تضررنا. رحنا للتعليم قلنا التعليم يا عم خلاص بيعوا البضاعه في المقاصف، الوضع صعب. بعنا البضاعه في المقاصف كلها بنص السعر، نص السعر انضربت، اللي كنا جايبين المشروبات ابو الشيكل صارت لبيع نص، وضع المدارس والكافيتريات تكرر، هذا بعناها كلها بنص السعر، كانت عند البضاعه حوالي 5000 شيكل في المقصف، بعتها بنص السعر ب 2500 شيكل، انفتح كله ردنا. سنة نجري على التعليم يا عم، مصارينا تعويضاتنا دون حاجه، ايش بكره بعده بكره بعده، خلصت العام الدراسي سنة نجري في الاجازه، نروح نجري على التعليم نقابل فلان ونروح لفلان، المهم اتوصلنا انه صار يدونا 25% من نسبة المبلغ اللي دفعناه مش السنة هذا اللي فاتت اللي قبلها. رحنا نجري بالرغم انه الوكالة عوضت 30%.
مش مرة ثانية يا اخ يونس، يعني السنة اللي قبلها كم شهر اشتغلتوا تقريبا؟
الفصل الاول، وبدينا في الفصل الثاني تقريبا 15 يوم وسكرت. شهر ثلاثة بدأت الفصل سكرت المدارس، والبضاعة كانت عندنا في المليانات المقاصف البضاعة، بعنا البضاعة بنص السعر، ربينا البضاعة. الحين وصلنا سنة نتواصل معهم بكرة بعد وبكرة بنديك التعويض تقول لكم حقه.
اللي هم 25%.
صحيح. والأوروبيين زي الوكالة عوضوا 30%. الأوروبيين عوضوا 30% مدارس الوكالة، احنا عوضونا الحكومة عوضتنا 25%. طب ادونا الفلوس بكرة بعده بكرة بعده بكرة بعده الشهر الجاي الأسبوع الجاي. اتفاجأنا ببداية السنة الجديدة اللي هي هذه اللي راحت علينا، تتصل علينا تعين المقاصد تعين التعليم بيقولوا لنا تعال ادفعوا بدي يتأجر المقصف، يجي يدفع الضامن المقصف يجي يدفع الأجار. يا عم طب احنا بدنا منكم فلوس، احنا تضررنا وتضررنا فوق اللازم، أكثر يعني تضررنا أكثر من المبلغ اللي حطوه بدون 25% تضررنا قد مرتين. ورحنا ونشدنا ورحنا غبنا كليتهم، قالوا لنا يا عمي فيش مجال لازم تدفعوا 30% من قيمة المبلغ تاع المخصر. يا عم معناش فلوس، خلونا نشتغل وبعدين نديكم فلوس. قال بقى فيش مجال، هي وزارة المالية طلبة. رحنا بدنا ندفع 30%، بقول لا هذا قرار 50%.
يعني الجماعة شاطرين في الإلهم يعني زي ما يقولوا.
50%، يا عم اتفقت 30، قال لا 50%. مثلا المخصر 20,000 شيخ ده 19,000 شيخ. النص، قولهم يا عم طب احنا بدنا فلوس مو كل عام الفال. قال فيش مجال. روحنا هنا ندفع، قلنا له طب ماشي اذا دفعنا المبلغ اذا صارت كورونا، قال مصاريفكم في وزاره الماليه في وزاره التعليم ماليه التعليم بالضبط، اذا صارت كورونا مصاريفكم تاخذوها. قلنا يا عم ضمان، قال مضمون كله ما كل مديريه مصاريف يضل فيها خانيون استخانيون كل ما مضارف. دفعنا المصاري اللي هي 50% من قيمه المبلغ، وبالنا ال 25% عندهم كمان، يعني يعتبر ماخذين 75% من قيمه المبلغ. اتفاجأنا جاونا 12 يوم بوب سكرت المدارس كلها وتجول وسكروا البلد والمخازن تاعت المقاصد. بعد ما اشتغلنا هنا 10 ايام دفعنا واشتغلنا 10 ايام في المقصف السنة الجديدة اللي راحت علينا هذه، سكرت المقاصد كلها والبضاعة عندي البضاعة انا كان في المقصف 10,000 شيكل، انا المقصف يعني كل مقصف يبيع 10,000 شيكل البضاعة، سكرت لتجار قاعدين يشيلوا البضاعة ولا دبلت البضاعة في المحل. رحنا الحين اتوصلنا يا عم بكره بعده بكره بعده ضلت مسكره، قالوا لنا بيعوا البضاعه، صرنا نبيع في البضاعه اللي رد عليها البضاعه من الشيكل صارت لبيع النص، رد بضاعه ردينا البضاعه كلها. صرنا الناشد ونروح، رحنا على ابو هاشم المهره تاع الشكاوي، رحنا على محمد عوض تاع مكتب في برج هنادي للقطة، رحنا عليه
رئيس متابعه العمل الحكومي في الفتره الماضيه.
صحيح. رحنا عليه قابلناهم قلنا لهم 1-2-3-4 احنا تضررنا ما يعم، وصار 1-2-3-4. ورحنا على ابو هاشم الفرع على الشكاوى وكتبنا واعتصام.
طيب شو كانت ردودهم يا اخي يونس؟
حنوقف معاكم وحنعملكم كتاب وحنعوضكم وحنديكم حقوقكم كل شيء. قلنا نعم اخذوا منا 25%، بدنا منهم 25% واخذوا منا 50% من قيمه المقصة. انا بحكي عن جميع مقاصد
يعني، وكانه يعني العام الماضي 75% دفعوكم،
كان دحين 75% من المبلغ. اتفاجأنا قالوا لنا نزلوا لكم يا عمي ال 25%. نزلوا ال 25%، ال 25% ايش بتسوي؟ بمخاسر البضاعة اللي خسرت عندنا تاعت السنة اللي فاتت ولا السنة هذه اللي راحت علينا. قلنا نروح، قالوا يا عمي اسمع بدوش مقصف يروح يعمل تنازل انه بدوش المقصف عشان ياخذ مصاريف. راح شباب كثير انه
تنازل يعني هذا الموجود اللي بده واللي مش عاجبه يبطل.
اللي بدوش يروح يعمل تنازل عشان ياخذ المقصف تاعه، عملوا تنازل ما خدوش مصاريهم للحين. واللي ضل عرف عمله قالوا يا عم بكره بعد بدنا نوقف معك. واتفاجئنا بعد شهر ونص قالوا رجعوا توجيه، روح داوموا في توجيه. رحنا نداوم في توجيه 1000 وباء، توجيه دخلوا توجيه 1000 وباء يداوموا في المدارس. داومنا في المدارس، جينا في الشقبان في المقاصف بيجن البنات جبنا شويه بضاعه هيك وفتحنا المقاصف. الحين بعد شهر وشوي من التسكير اللي هي بدايه السنه اللي فاتت هذا في الشقبال، قلنا راعتين عم في الشقبال على المقصف، قال مشي شو كيف احنا حنوقف بجانبك وحندعمكم. بنتفاجئ تيجي المديره الصحيه بتقول ممنوع اي واحد يجيب معها تشتري تلتزم يجيب فاتوره او ميته كله معاها من البيت، يعني زي اللي بتقولها ما تجيش ولا واحد يجي على المقصف.
طيب بهمش اخي يونس، يعني انت لما ترفع الشكوى بترفعها بشكل شخصي ولا في مجموعه يعني متضررين يعني من هذه المشكله؟
احنا بنحكي بس الشباب كله يتبع المقاص.
يعني انتم مجموعه يعني اصحاب مقاصف بتمثلوا المجموع العام
كله. رحنا قلنا يا عم احنا يا اخي بنتضرر، في شباب سلموا مقاصفهم ما خدوش مصاريهم، واحنا راس عملنا قاعدين نشتغل وفيش اقبال على المقصه. وقالت للمدير انا حكتب كتاب، صرت تاخذ كل شهر من المدير كتاب ومختوم عليه، الكتاب موجود بالوضع اللي بتمر فيه المقطع، فيش اقبال 3% المقطع بيجي عليه. طيب.
بالمناسبة أخي يونس، يعني احنا استمعنا للشكوى بالأمس وتواصلنا مع الأخوة في وزارة المالية ونسقنا مع الأستاذ بيان بكر المتحدث باسم وزارة المالية في غزة، ونسقنا معاه حتى يخرج معنا على الهواء مباشرة ويسمع هذه الشكوى ويعلق عليها، لكن للأسف يعني حتى الآن لم يتم ضبط الاتصال والجماعة يعني ما بيردوا حتى يعطونا رد على هذه المشكلة. طيب خلينا اذا يعني احنا بنحاول مره ثانيه اذا كان في يعني محاولات اخرى للتواصل مع وزاره الماليه، لكن بدي اسمع منك بشكل مباشر شو هي ابرز المطالب بشكل نقاط على السريع.
يعني احنا الحين بدنا منهم 50% والتعويضات اللي خسرناها في المقاصف قالوا لنا حنوقف جنبكم، لو يعوضونا يا عم السنه الجديده هذه اللي يجونا، والله سنه قليل علينا، اللي يجونا سنه كامله قليل علينا، لسه سنه كامله اللي يجونا مجانا قليل علينا، لسه
يعوضوكم 50% يعطوكوا اياها يعني نقدا ولا يحولوا لكم اياها للسنه القادمه؟
يا الحين بدايه السنه في دوام، الحين بيقولوا في دوام رسمي بيصير، مش عارفين لسه كمان. يا بدونا تعويضات، ما بدونا يعملوا لنا استرحام، يعملوا لنا ايش يعني، يدونا سنه كامله لسه ما بناخذ حقنا منهم كمان، سنه كامله يدونا اياها، سنه كامله لسه حقنا ما وصلناش لسه.
يا سيدي يعني احنا مرة تانية بدنا نحمل الشكوى للإخوة في وزارة المالية، نتواصل معهم مرة أخرى حتى نتابع هذه القضية. زي ما حكيت لك احنا تواصلنا يعني مع احنا الأستاذ بيان بكر المتحدث باسم وزارة المالية، لكن للأسف لم يرد.
احنا دقينا أبواب بالمؤسسات كلها، أبواب مع الناس، احنا دقينا أبواب مع الناس الحين وإن شاء الله يجيبونا حقنا. دقينا المؤسسات كلها تاع الشكاوى ورحنا له، تاع الحكومة رحنا له، الجيم رحنا له، ما خلناش واحد ما رحناش له، وقبلنا ورفعنا كتاب لكل المسؤولين، وكمان كتب تحت لكل المسؤولين في المناطق وبعثنا لهم كتب. والتعليم بقول لك التعليم بقول لك عند الحكومة عند المالية، طب يا عم تبدونا عند المالية أو شوفونا حال يعني كميالات علينا اللي بعدها
يا سيدي إن شاء الله يعني هذه المشكلة تحل في القريب العاجل. وصلت يعني مشكلتك بشكل كامل أخي يونس، وإن شاء الله سنتابعها في برنامج مع الناس مع الإخوة في وزارة المالية. شكرا جزيلا لك الأخ يونس قبلان، أحد المواطنين من ضامني المقاصف المدرسية، طبعا يمثل مجموع الناس أصحاب المقاصف المدرسية اللي تضرروا بشكل كبير جدا نتيجة تعطل المدارس خلال السنة الماضية والسنة اللي قبلها، جزء منها تقريبا نصف السنة ما اشتغلوا، وبالتالي تكبدوا بخسائر كبيرة جدا. على كل يعني سنتواصل مرة أخرى مع الإخوة في وزارة المالية، رغم أنه كان من المفترض يكونوا معنا كون أنه إحنا نسقنا معهم بشكل مباشر، وكنا على موعد معهم مع الأستاذ بيان بكر ليستمع للشكوى بشكل مباشر، لكن للأسف يعني حتى الآن ما في رد منهم، ما في حدا برد على الجوال. على كل إن شاء الله بنواصل يعني طرح هذه المشكلة مع الوزارة في مساحاتنا القادمة من برنامج مع الناس. لا شك مستمعينا الكرام انه الوضع الاقتصادي في قطاع غزة صعب جدا وانعكس على مختلف مجالات الحياة، ليس فقط المقاصف المدرسية، المقاصف والمتاجر والروضات والسياحة والاستيراد والتصدير والقطاع الزراعي، لكن الحياة بشكل عام في قطاع غزة تأثرت بهذا الوضع الصعب للاقتصاد. المشكلة انه الاقتصاد منهار اصلا قبل كورونا وقبل الحرب الاخيرة، لكن للأسف الشديد كورونا والحرب الأخيرة على غزة زادت من تعقيدات الحالة الاقتصادية في قطاع غزة، وساهمت أيضا في إغلاق المعابر التجارية ومنع إدخال البضائع والمواد المختلفة، وأيضا ساهمت في تقييد حركة التجار وكذلك منع إدخال الكثير من الأصناف والمستلزمات الضرورية لقطاع غزة. وإحنا اليوم أمام واقع صعب، ويعني للحقيقة للحق يقال إنه يحتاج هذا الوضع إلى تضافر جهود الجميع، القطاع الحكومي، القطاع الخاص، المؤسسات الأهلية، الفصائل، الكل الفلسطيني بحاجة إلى أن تتضافر جهوده للتخفيف عن الناس، للتخفيف عن التجار، عن أصحاب الدخل البسيط من أبناء شعبنا الفلسطيني. نتحدث عن الوضع الاقتصادي مستمعينا الكرام في ظل شح الموارد وعدم دخول مواد الإعمار، المعابر مغلقة أو شبه مغلقة تقريبا، ويعني الكثير من الأصناف لا تدخل القطاع. نتحدث أكثر عن هذا الجانب مع دكتور ماهر الطباع، الخبير الاقتصادي المعروف في قطاع غزة ومدير العلاقات العامة والإعلام في غرفة تجارة وصناعة غزة. دكتور ماهر، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يصبحك بالخير دكتور ماهر. طبعا الحديث عن الوضع الاقتصادي في البلد يعني حديث يطول، وحديث ربما لا يخفى على أحد كان من كان، لكن من موقعك دكتور في غرفة تجارة وصناعة غزة، ما هي الجهود التي تبذل لمحاولة التخفيف عن كاهل الناس وعن كاهل التجار في غزة، خاصة أنه المعابر يعني زي ما حكينا قبل شوية شبه مغلقة، يعني هناك أيضا مئات من الأصناف لازالت ممنوعة من الدخول وهي تعتبر أصناف مهمة وأساسية للبلد؟
يعني شوف، للأسف الشديد قطاع غزة يعاني من أوضاع اقتصادية كارثية نتيجة لحصار إسرائيلي ظالم مستمر منذ 15 عام على قطاع غزة، بالإضافة إلى تعرض قطاع غزة لأربع حروب خلال تلك الفترة، بالإضافة للهجمات العسكرية المختلفة خلال تلك الفترة أيضا. كل هذا أدى إلى تدمير البنية الاقتصادية للقطاع، أدى إلى تدمير البنية التحتية للقطاع، أدى إلى تراجع حاد في كل الأنشطة الاقتصادية، أدى إلى ارتفاع في المؤشرات الاقتصادية باتجاه السلب بشكل مخيف. يعني اليوم لما نتحدث عن معدلات بطالة تتجاوز 50%، أكثر من ربع مليون عاطل على العمل، وهذه الأعداد بالزياد بتحدث عن 85% من سكان قطاع غزة بحاجة لمساعدات أساسية عاجلة، 64% معدلات الفقر في قطاع غزة، يعني أكثر من نصف سكان قطاع غزة فقراء. تمام، كل هاي أرقام كارثية. اليوم على صعيد معبر كرم أبو سالم، معبر كرم أبو سالم لم يفتح بالشكل الطبيعي، كل الدعايات حول فتح معبر كرم أبو سالم كلها أكاذيب إسرائيلية. تمام، تسوق بالإعلام. ما يدخل عبر معبر كرم أبو سالم لا يتجاوز 30% مما كان يدخل قبل الحرب الأخيرة. تمام، 30% من البضائع ومن حجم الشاحنات الواردة عن طريق المعبر. يعني احنا عندنا معدل حجم الشاحنات قبل الحرب كان حوالي 10,000 شاحنة في الشهر، كويس، اليوم 3,000 شاحنة، 3,500 شاحنة اللي بيدخل بالشهر، كويس. وهذا هذا الوضع أدى إلى خسائر فادحة للعديد من التجار المستوردين. هذه الخسائر نتيجة لتخزين بضايعهم في الموانئ الإسرائيلية وتخزين بضايعهم في مخازن السائقين، والتخزين بتم بظروف مش طبيعية. تمام، وممكن هذه البضائع تتعرض للأشعة الشمس وتتعرض للتلف وتتعرض للسرقة. تمام، فهذه كلها خسائر بتكبدها التجار المستوردين. تمام. على صعيد آخر اليوم منع هذه البضاعة من الدخول إلى قطاع غزة أدى إلى تراجعات في إنتاجية كافة الأنشطة الاقتصادية. هناك أنشطة متوقفة بشكل كامل كمصانع البطون ومواد البناء وكل الأمور هذه، حتى مستلزمات مواد البناء الأخرى، الدهان والبلاط والسيراميك والرخام، كل هذا ممنوع دخوله إلى قطاع غزة. تمام. أجهزة الحاسوب والأجهزة الاتصالات كلها ممنوع دخولها إلى قطاع غزة. سيارات ممنوع دخولها إلى قطاع غزة. يعني أصناف عديدة، مئات الأصناف ما زالت ممنوعة من الدخول إلى قطاع غزة.
وبالتالي عدم دخول أصناف يعني كانت موجودة في قطاع غزة رفعت يعني من أسعار البضائع اللي كانت متوفرة أصلا في القطاع، وهذا رقم من يعني حجم الإشكالية وحجم المعاناة والمأساة بالنسبة للمواطنين اللي بيستفيدوا من هذه الأصناف.
يعني أنت لما بتحكي عن نقص شديد في البضاعة، بتحكي عن ارتفاع بالأسعار.
طيب يعني كغرفة تجارة وصناعة غزة دكتور ماهر، يعني هل لكم جهود تبذلوها لمحاولة التخفيف عن كاهل الناس يعني والتجار في غزة؟
هي المشكلة، ليست مشكلة مؤسسة محلية، المشكلة سياسية. تمام. اليوم ايش بدك تخفف؟ البلد كلها واقع. تمام. المفروض ان اليوم يكون في وقفة جادة من المجتمع الدولي ومن المؤسسات الدولية، من الامم المتحدة، من اللجنة الرباعية للسلام، كل هاي المؤسسات المفروض تقف وقفة جادة تضغط على اسرائيل لانهاء هذا الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة. يعني تمام. دون ذلك لن يكون هناك أي انتعاش اقتصادي أو أي تحسن اقتصادي أو أي انخفاض في معدلات البطالة. بالعكس، نحن ذاهبون للأسوأ. نحن من عام 2014 بعد حرب 2014 ونحن نقول أن قطاع غزة في حالة موت شديدة. تمام. وما زال حالة الموت الشريرة حتى اللحظة مستمرة.
نعم. تمام. ولكن يعني وجود معبر رفح البري دكتور ماهر، هل يخفف من الأزمة مثلا ولا كيف؟
يعني أكيد معبر رفح تخفف من الأزمة، لكن برضو معبر رفح لا يشتغل بالحجم المطلوب. كيف؟ المطلوب أنه احنا يعني شوف، ما بنقدر نستغنى عن معبر كرم أبو سالم. معبر
طبعا.
كرم أبو سالم هو بربطنا بالمواني الإسرائيلية اللي بتيجي البضائع الفلسطينية عليها مباشرة، بربطنا بالضفة الغربية، لكن يجب أن يكون هناك منافذ بديلة لدخول البضائع إلى قطاع غزة.
ويمكن الاحتلال دكتور ماهر يعني بيحاول يربطنا بشكل كلي مع معبر رفح البري، وبيحاول خلينا نستغني عن المعابر الأخرى أيضا، وله أهداف واضحة من ذلك.
صحيح الاحتلال واضحة أهدافه، لكن لن يستطيع أن يفعل ذلك.
طيب الآن يعني ما في شيء بالأفق دكتور ماهر؟ يعني هل في وعود بالتسهيل خلال الأيام الجاية مثلا؟
حتى الآن حتى على صعيد الحركة يعني انت بتعرف انه التجار ممنوعين من الحركه عبر معبر بيت حنون، كويس، تقريبا من شهر مارس 2020، كويس، بسبب جائحه كورونا. تمام. وحتى هذه اللحظه لا يوجد اي حركه عن طريق معبر بيت حنون، كويس، بالرغم، وهذا بالرغم من انه تقريبا يعني المعظم اخذ التطعيمات، كويس، يعني معظم التجار أخذوا التطعيم الأول والتطعيم الثاني ومعهم شهادات في الكلام هذا، وإسرائيل صار فيه انفتاح يعني إلى حد ما عندها يعني، لكن أنا بتصور إنه هذا كله ضغط اقتصادي وضغط سياسي على قطاع غزة يعني.
يعني ما في أي مؤشرات حتى الآن بالسماح بدخول بضائع جديدة؟
حسب المعطيات لا يوجد أي مؤشرات حتى هذا الوقت.
طب هل لديكم إحصائية واضحة بخصوص عدد الأصناف الممنوعة من الدخول إلى قطاع غزة؟
لا، عدد شوف عدد الأصناف في الممنوعة مئات الأصناف، يعني لا يوجد عدد مئات لا تحصى. كويس، يعني أحكي لك شغلة. اليوم تبع الستاير، تبع الستاير كويس، اللي بيشتغلوا بالستاير القماش مسموح يدخل كويس، لكن المواسير تاعت الستاير واكسسوارات الستاير ممنوع تدخل.
وش الفائدة؟
ما هي المشكلة. تمام، فعشان هيك انت ما بتقدر تحصي أصناف. يعني أحكي لك شغلة، قطع غيار السيارات كلها ممنوع تدخل. هاي بيجيب لك 2000 صنف. تمام،
الأخشاب يعني الأخشاب ومستلزمات الموبيل، احنا بنتكلم في فترة الصيف والعرسان بيكتروا في غزة ما شاء الله الأيام. دكتور
الأساس البويات كل ممنوع يدخل،
ما يدخل فقط يقتصر على المواد الغذائية وبعض
المواد الغذائية وملابس وأحذية وأدوات منزلية. بس.
طيب إذا ما استمرت الأمور على هذه الحالة دكتور ماهر، فكيف يمكن أن تكون أوضاع غزة خلال الفترة القادمة؟
يعني شو بتحكي لك شغلة، احنا التجربة هاي مرينا فيها في 2007. تمام، يمكن لاحظنا احنا انه في 2007 تقريبا 6 أشهر كل شيء فاضي في البلد. تمام، علبة السجائر وصلت 40 شيكل حاجة. تمام، لتر البنزين وصل 40 شيكل حتى في 2007 كويس. وكنت تدخل على السوبر ماركت تلاقيه فاضي، تدخل على المحلات تلاقيها فاضية، فيش بضاعة. تمام، لغاية ما بدأ يجيبهم من مصر. فبتصور انه يعني استمرار الحالة هذه حتى انهيار كل اشي في قطاع غزة.
يعني كان الله بعون الجميع دكتور ماهر.
أكيد.
وإن شاء الله هيك يعني هذه الأزمة تنتهي في القريب العاجل، ويعني ينتعش الاقتصاد الفلسطيني الغزي تحديدا اللي بيعاني وضع سيء ووضع جدا كارثي. فلكن يعني لا ندري ماذا يمكن أن تحمل الأيام القادمة، حتى الآن لا يوجد رؤية، لا يوجد أفق، لا يوجد يعني مؤشرات بالحل أو التخفيف أو التسهيل لدخول البضائع. على كل أشكرك جزيل الشكر الدكتور ماهر الطباع، الخبير الاقتصادي المعروف في قطاع غزة ومدير العلاقات العامة والإعلام في غرفة تجارة وصناعة غزة، كل الشكر والاحترام لك.
هب الفلسطينية لجل الوطن سوية، هيو شعب الجبارين عم يتنفس حرية.
حب الفلسطينية لجل الوطن سوية، هيو شعب الجبارين عم يتنفس حرية.
دلعن دلعن دلعونا ونجد الجل، نفتي ترابك وطننا ونهز الأرض. فلسطينية احنا ونجد باليد، وضعونا الله بالعالي المعنى.
ونجدد التحية والترحاب بكم مستمعينا الكرام في برنامج مع الناس عبر أثير إذاعة صوت الأقصى. وفي محطتنا التالية بدنا إن شاء الله نسلط الضوء فيها على موضوع مهم جدا، وهو موضوع الورش الموجودة في الحارات وبين المنازل واللي اشتكى منها كثير من الناس. والحقيقة أنه في عدد لا بأس به من الإخوة المواطنين وبعض الأخوات ربات البيوت تواصلوا معنا في برنامج مع الناس بهذا الخصوص، واشتكوا من وجود هذه الورش من ناحيتين. الناحية الأولى أنه ما يصدر عنها من أصوات، يعني هناك أصوات مزعجة، أصوات المعدات خاصة لما تكون ورشة حدادة والشوكيش نازلة وطالعة وحجر الجلخ والأمور هذه، ومن ناحية أيضا أخرى ناحية النظافة والبهدلة اللي ممكن تتركها هذه الورش سواء أثناء العمل أو بعد يعني انتهاء العمل في المنطقة المتواجدة فيها. فمن خلال برنامج صوت الناس بدنا نوصل أصوات الناس اللي تواصلوا معنا للإخوة في بلدية غزة ونشوف شو بيقولوا في هذا الموضوع، بالإضافة طبعا لموضوع الإزعاج المتواصل من الباعة المتجولين على الكرات اللي للأسف حتى الآن لم يتم ضبط عملهم، بالرغم أنه سمعنا أكثر من مرة عن حملات بتنظمها البلديات المختلفة بالتعاون مع الشرطة، لكن حتى الآن يبدو الجماعة مش قادرين عليهم، ولا مش عارف شو ممكن نقول يعني، لكن الأمور على ما هي عليه حتى هذه اللحظة. خلينا نتحدث في هذين الموضوعين مع المهندس حسين عودة مدير العلاقات العامة في بلدية غزة. باشمهندس حسين السلام عليكم. باشمهندس حسين السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا بك معنا باشمهندس حسين، ويعني حقيقة بنشكرك يعني جدا لتواصلك الدائم معنا في برنامج مع الناس لتوضيح بعض القضايا والمشكلات الخاصة بالمواطنين. خلينا نبدأ بالموضوع الأول، والحقيقة وصلتنا عديد الشكاوى، يعني أكثر من مواطن تواصل معنا لكن للأسف رفضوا أنهم يطلعوا على الهواء مباشرة. اشتكوا من موضوع الورش الموجودة في الحارات وبين المنازل وما يصدر عنها من يعني أصوات مزعجة، خاصة أنه في هذه المنازل بيكون في كبار سن، بيكون في مرضى، بيكون في ربات بيوت يعني بيشتغلوا على مدار الساعة، وبالتالي هذه الورش بتسبب لهم إزعاج كبير. فكيف بتتابعوا أنتم في بلدية غزة هذا الموضوع؟
يعني بداية موضوع متابعة المهن والحرف هو دور للبلدية ومسؤوليتنا أن نتابعها، سواء من ناحية الترخيص، ملاءمة في المكان، مواعيد العمل، التفاصيل هاي كلها احنا بنتابعها. للأسف للوضع العام في المدينة وعدم وجود مناطق اجتماعية فاعلة ومتاحة للجميع، البلدية بتتعامل بنوع من الليونة مع كثير من أصحاب المهن والحرف. الليونة هاي اللي تعاون فيها أو المرونة إنه إحنا بنحاول الحرف اللي مش قائم عليها مشاكل نحاول بنغض الطرف بشكل بسيط عنها، بنطالبهم في تصويب أوضاعهم، ما بنرخص لأي حدا حرفته إلا إذا كانت ملائمة للمكان. في حال بعض الأمور الاضطرارية زي بعض مثلا المخابز وإلى آخره في المناطق السكنية، لما بنعطيه رخصة بنكون مخلينه يوقع على تعهد عدلي إنه أنا هخلي المكان فور إتاحة مكان ملائم ضمن منطقة صناعية.
ولكن باشمهندس حسين يمكن الحديث عن الورش اللي بيصدر عنها أصوات عالية زي ورشات الإحدادة وغيرها من الأصوات يعني من الورش الميكانيكية مثلا،
ضمن أي المهن بتتبعها البلدية فعليا بمر علينا كثير شكاوى من السكان. في أغلب الحالات لما بتيجي الشكوى طبيعي الفريق الميدان البلدية بتوجه، بنخبر صاحب المحل وبنطالبه في تصويب أوضاعه. في حالات
إيش يعني تصويب أوضاعه باشمهندس؟ إيش يعني تصويب أوضاعه؟
موضوع تصويب أوضاعه سواء من خلال نقل حرفته لمكان مناسب أو مثلا إذا كان بسبب مكاره لها علاقة في الضوضاء أو في بعض الروائح.
طب خلينا في النقطة الأولى باشمهندس، يعني هل أنتوا وفرتوا أماكن يعني كبلدية ومهتمين بأوضاع الورش هذه وهي من مسؤوليتكم، هل وفرتوا مكان مناسب ليكون تجمع لمثل هذه الورشات حتى تكون عن يعني بعيدة عن أماكن سكن الناس؟
هو المخطط، فالمخطط الهيكلي هي المنطقة الصناعية، ولكن عشان المناطق الحدودية صعب نقلها، ولكن عملية الحل بتكون موجودة في الأماكن هاي، سواء أول إشي من خلال تحديد مواعيد العمل، ممكن من خلال هتنفي الشكوى إذا ظلت المكرقة موجودة، وظلت بتسبب أذى، البلدية بتعمل عملية إغلاق إداري. فإحنا أي شخص بطالب بحل الإشكالية القائمة تاعته من خلال شكوى رسمية للبلدية، البلدية بتحله بمعنى أو بآخر، سواء أول إشي بمحاولة إيجاد حل مرضي للطرفين من خلال توفير الأدوات اللازمة لمنع المكره الموجودة، سواء من ناحية الصوت أو من ناحية الروائح أو من ناحية النفايات أو الإزعاج. إذا ما تم الحل، البلدية عندها الصلاحية تعمل عملية إغلاق إداري وبتسكر المكان الموجود هذا وبنمنع المكره عن الناس
بكل سهولة. بتتعاملوا بهذا الموضوع بشمهندس، ولا في إشكاليات ممكن تعرقل يعني الوصول إلى حل أو نقل لهذا المكان؟
فعليا أنا بديش أحكي أمثلة، ولكن في كثير أماكن في البلد السكان أو الجيران اشتكوا عليها والبلدية أغلقتها، وفي أوامر إغلاق إدارية بتتم، يعني بنحكي يمكن بشكل شهري في أوامر إغلاق إدارية، وبنفكر حراف غير مناسبة سواء بناء على إزعاجها لو السكان أو بناء على مخالفتها للشروط العام. العملية موجودة وبتم ضبطها، ولكن نحتاج اللي هو الشكوى من المواطن نعرف انه مسبب مكره اساسا.
ما هو طالما احنا كبلدية بشمهندس بنعرف انه والله هذه الورشة او حتى معامل الحجار اللي بتشتغل من بعد صلاة الفجر موجودة في اماكن سكن الناس، من بعد صلاة الفجر بتبدأ تشتغل واصوات يعني مزعجة جدا للناس اللي بتسكن حواليها، طالما انتم كبلدية عارفين انه هذا بسبب مكرها وبسبب اذية للناس، المفترض انه يكون في اجراء تلقائي منكم، ما تستنوا الناس يعني يجوا يرفعوا شكوى. احنا شايفين المشكلة، فليش نستنى الناس ترفع المشكلة
الان؟ لانه احنا موضوع توفر بدائل مش بس موضوع معامل الحجار، في اللي هو اكثر من معمل حجار اغلقتهم البلدية خلال العام الماضي والعام الحالي، بس التدخل كان عشان اكون معك صادق بناء على شكوى السكان، انه السكان شكوا انه هدول بيسببوا لنا ازعاج، فعلنا معهم موضوع فواخير، اتعاملنا معهم موضوع ورش ميكانيكيه وحدادين ومحلات بيع دواجن تم اغلاقها، مخابز تم اغلاقها. ولكن الاشي اللي يعني اللي بيخلي الوضع الاستثنائي في المدينه انه انا ما بروحش ابادر اغلق اي اشي مش ظاهر المكره منه إلا إذا المواطن بادر في الموضوع هذا. فالمواطن برضو كمان دوره تكاملي، يعني هو مكمل المعلومة في البلدية، البلدية صح لها طواقمها ولكن مش على دراية بكل حارة وكل نطاق.
طيب وإذا صاحب وإذا صاحب المصلحة بشمهندس، يعني وهذا سؤال طرحه برسالة أحد الإخوة الكرام المواطنين اللي بيسمعونا الآن، إذا صاحب المصلحة له ظهر يعني في الحكومة أو في البلدية، فهل ممكن تحلوه ولا كيف؟
يعني له ظهر ما لهوش ظهر ايش مكان، هذا في قانون بحكم عمل البلدية وبحكم عمل الجميع. الاستناد اصلا حتى اي مواطن لو انت رفعت لي شكوى انه انت في عندك مكره صحية، لو انا كبلدية ما تجاوبتش معك حقك حتى تحاسب البلدية لانه هي الجهة القائمة، في عندك البلدية بتكبر الحكم المحلي بترفع شكواك للحكم المحلي، حسيت اقول لك الحكم المحلي ما تجاوبش معك بترفع شكواك للقضاء. ولكن انا واثق تماما،
ما المشكلة القضاء هتحلني يا بشمهندس.
نعم
القضاء هتحلني، يعني ما انت عارف قصة المحاكم.
وانا بقولك انا واثق تماما انه اي شكوى ولأي شخص مهما كان اسمه تمام، واكيد هتتابع وهينعمل هالعملية الاغلاق الاداري ان لازم. وانا كمان برضو بقولك بديش اعيد احكي امثلة في من الشخصيات الاعتبارية في البلد موجودين وقضايا أثيرت قبل هيك تم إغلاق إداري لهم، سواء في أكثر من موضوع، سواء في مواضيع حرف تتعلق بمخابز أو تتعلق بمولدات كهرباء أو تتعلق في ورش تصنيع، كلها تم إغلاقها. وحتى في كثير منهم لا أسماء كثير ومن ناس كانوا إخوان دول لهم ظهر لهم ولكن تم الإغلاق من خلال البلدية بشكل مباشر حتى.
طيب حتى نكون عمليين ويفهم المواطن بشكل واضح إيش ممكن يسوي لو هو منزعج، أو المنطقة بشكل عام منزعجة من وجود يعني معمل إحجار معين أو ورشة إحداد معينة أو ما إلى ذلك، الخطوات اللي يسووها يعني يكتب كتاب مثلا للبلدية ويوقع عليها السكان وبعدها يرفعوا حضراتكم ولا كيف؟
إحنا موضوع اللي هو بس مجرد إبلاغ على رقم مختصر البلدية 115 بتواصل تقدم الشكوى تاعته، وبوصلوا على الجوال رسالة في رقم الشكوى عشان يقدر يتابعها، واحنا بنشتغل عليها وبنتابعها ان شاء الله رب العالمين.
شو التوقيع مثلا من السكان المنطقة؟
مستمعك عفوا،
بتحتاجوا لتوقيع مثلا من سكان المنطقة حتى يعني ليمثل اجماع مثلا على انه في مكره من وراء هذا المعمل او هذه الورشة؟
يعني حتى لما بقدم، لو حتى اي شخص قدم شكوى بدون توقيع، البلدية بتنزل على المكان اللي فيه عنده الإشكالية تطلب تصويب أوراق. إذا كان هو المواطن بحكي إنه أنا فيش عندي أي إشكالية مع الناس، البلدية بتطلب منه توقيع كل الناس في المنطقة المحيطة اللي هم موافقين إنه أنت تمارس المهنة في المكان هذا. إذا في أي مواطن مش موافق ما بنعطي له الترخيص والحرفة أو المهنة تاعته في المكان هذا. ففعليا إحنا اللي بنطلبه بس مجرد شكوى من أي شخص لحاله يقدم الشكوى، واحنا بنتابعها وبندققها وبنتواصل، حتى بنخلي المشتكى عليه في حال هو بيدعي انه احنا لا انا مش بيسبب اي اشكالية وانا مطابق للشروط، وبنطلب منه موافقة سكان المنطقة المحيطة. وبعدين البلدية بتدقق اللي هي موضوع التوقيع للسكان.
وإحنا برضو يا بشمهندس بدنا يكون في متابعة من طرفكم لموضوع النظافة، يعني لأنه الوضع بيكون بهدل خالص في 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 أماكن وجود هذه الورش وهذه المعامل، فياريت يكون في متابعة لهذا الموضوع. وإحنا بنوصل إخوة المواطنين على الهواء مباشرة أنه أي مواطن يعني لديه إشكالية واضحة بهذا الخصوص، بخصوص ورشة عمل معين، ورشة حدادة أو أي ورشة معينة أو معمل إحجار ممكن تسبب أذية، بإمكانكم تتوجهوا مباشرة للإخوة في بلدية غزة. وإذا واجهكم أي مشكلة أيضا بإمكانكم تتواجهوا أو تتوجهوا للبشمهندس حسين عودة مدير العلاقات العامة في بلدية غزة. بشمهندس يعني بدنا نستثمر وقت أيضا ونتكلم في موضوع الباعة المتجولين، ويعني تحدثنا قبل قليل أنه في كان عدد من الحملات نظمتها البلدية بالتعاون مع الشرطة الفلسطينية في مختلف المناطق، ليس فقط في غزة وإنما في مختلف مناطق قطاع غزة، لكن حتى الآن لا يوجد حل جذري ويعني لقينا له أثار واضحة في هذا الموضوع. فكيف تابعتم حتى الآن هذه القضية وهل في رؤية معينة فيها؟
فعليا زي ما حكيت كل الحلول اللي كانت سابقا حلول مؤقتة، ولكن احنا كمان كنا شغالين على حل استراتيجي وجذري إن شاء الله خلال يعني فترة قريبة جدا هيكون الحل الجذري بدأ الناس يلمسوا، لأنه احنا اعتمدنا نظام للباعة الجائلين. نظام الباعة الجائلين هذا هيو في الاعتماد ونشره في الوقائع الفلسطينية عشان يكون نظام معتمد للجميع. هذا النظام بحل إشكاليات متابعة الباعة الجائلين اللي بيستخدموا الميكروفونات وسببوا إزعاج للناس أو مكارم صحية. المشكلة الموجودة كانت انه احنا الفرق حتى ذات البلدية وذات الشرطة صعب التابع المدينة في كل أحيائها في نفس الوقت. يعني أنا لو مواطن اتصل فيه حكالة فيه عندي بائع جاء العامل إزعاج، لو بنتوصل دولية أكيد هيكون مش موجود. فالحل اللي شغالين عليه اللي هو موضوع الباع الجائل، بحيث أنه كل بائع جائل يكون مرخص له رقم لوحة، بحيث أنه أنا لو بدي أقدم شكوى بقدر أخذ رقم الشكوى تاعته، وحيث انه انا ابلغ عن انه انا البائع الجائل المركبة الكارضة التوكتوك تحت رقم هالجاب بسبب مكره صحية، انا بقدر بعديها اخالف اتابعه اسحب اللي هو الميكروفون تاعه بشكل او باخر. فأنا بكون حليت الحل جذري.
لكن بشمهندس انت بتعرف ان ثقافة الناس ما يعني بتتصل على الجهات المعنية والحكومية للشكوى عن قضية معينة حتى من خلال الأرقام المجانية، لكن يعني الآن احنا بتواصلوا معنا على الإذاعة وبيحكونا انه في واحد واثنين وثلاثة وأربعة، وهذه مواضيع يعني بنواجه فيها مشكلة. فقضية انه اي واحد بلاقي مثلا منزعج من ورشة او من معمل او والله منزعج من عرباية عليها يجرها مثلا حمار اجلك الله والمستمعين الكرام، يعني بنعاني منها وفي معنى اشكالية لانه في عندنا مرضى وفي عندنا كبار سن، فقضية هذه مش مجدية كتير يعني لانه ثقافة الناس مش متعودة على تقديم الشكوى للجهات الرسمية. فهل في حلول تانية عندكم في خطة معينة لحل هذه القضية وهذا الموضوع؟
فعليا تم التوافق مع محافظ غزة لتوجيه كل طواقم الشرطة إنه أي شرطي مش بس شرط بلديات يلاحظ بائع جائل يستخدم الميكروفون عنده الصلاحية لمصادرة هذا الميكروفون لمنع البائع. فصار عملية متابعة هو الضوضاء الناس عن البائع الجائلين مش منفردة على البلدية وطواقم شرطة البلديات، لا على طواقم جميع الطواقم الشرطية بكل فئاتها المحافظة عطتهم بالصلاحية والتكليف بمتابعة هذا الأمر في كافة المدينة. كانت التوجيهات هاي قبل الامتحانات الثانوية العامة ولا زالت جارية، ولكن زي ما حكيت لك هاي عبارة بضلها ممكن تكون حملات، ولكن
يعني هذا غير كافي حقيقة.
احنا مؤمنين انه حيعمل حل جذري، لانه حيصير في عندي قاعدة بيانات كل الباعة الجائرين، حيصير اقدر اقيم عملهم اعمل مخالفات بحيث انه كل شخص يستخدم له اسلوب للتعزيز وللعقاب كمان عشان نضمن تقديم الخدمة للمواطنين بدون أي إزعاج أو مكاره.
طيب يعني إن شاء الله يكون في حل في هذا الموضوع، رغم أنه الكلام اللي حكيته غير كافي لحل هذه الإشكالية، لكن إن شاء الله تتبلور لديكم رؤية كاملة لحل هذا الموضوع بالتعاون مع الجهات المختصة بشكل عام. في أحد الإخوة المواطنين يعني بعث برسالة بيقول إنه الأخ رئيس البلدية تكلم أكثر من مرة على إذاعتكم وحكى في موضوع الشارع الممتد ما بين شارع الجلاء وشارع النفق الممتد لشارع اللبابيدي مستقبلا، وكان في كلام انه خلال اسبوعين الى ثلاثة سيتم فتح الشارع، هذا الكلام قبل اشهر وحتى الان لم يعني يتم فتح الشارع، فهل في جديد في هذا الموضوع عندكم في بلدية غزة؟
اللي هو موضوع الشارع رقم ثلاثة، توافقت البلدية مع عدد من العائلات اللي عندهم اشكالية في موضوع اللي هو فتح الشارع. البلدية حكت احنا معترفين في حقه في التعويض واحنا بدنا نعوضه، ووقعنا معهم كمان انه حكينا لهم احنا بدنا نوقع معك ورق انه احنا ملتزمين في تعويضكم مقابل فتح الشارع طالما اتيحت الفرصة، ولكن احنا بدنا نفتح الشارع عشان نسهل حياة الناس. عدد من العائلات تجاوب، لأمانة في ضل بعتقد مشكلة عند عائلة او عائلتين في الموضوع هذا.
نعم.
كان في مطالبة وهدات من التدخل من الحكومة من المجلس التشريعي، فإحنا كنا في انتظار استجابة عنهم، وإن شاء الله هو في وهدات إنه إحنا هم هيساعدوا البلدية في عملية اللي هي تسهيل تنفيذ التعويض للسكان عشان نفتح الشارع.
في اتفاق باشمهندس على قيمة التعويض؟
يعني جذري للمرور.
في اتفاق على قيمة التعويض ولا كيف؟
بعتقد اللي هو التعويض كان آخر اتفاق معهم إنه إحنا هيكون من خلال مثمنين ومخمنين للأراضي بشكل رسمي، فإنه إحنا مش إحنا اللي هنحدد المبلغ لحالنا ولا هم اللي هيحددوا المبلغ، الجهات المختصة
أكيد
هم اللي بيخمنوا المبالغ وبيسمنوها. وبعتقد كمان كان في نوع من المرونة إنه إحنا حكينا لهم إنه الاكتفاء بالتعويض هيكون على موعد استلام. يعني احنا مثلا احنا ملتزمين في التعويض، استلموا التعويض كمان سنتين، اذا كمان سنتين نزلي سعر الارض مثلا هياخذوا على سعر الارض الاغلى بالشكل هذا.
طيب الموضوع بشكل عام يعني حله قريب، لانه الحقيقة انه هذا شارع حيوي ويربط المناطق ببعضها، يعني الشارع مهم جدا، ويعني فتحه بخفف عن الناس كثير من المعاناة في موضوع الوصول إلى طريق معينة، فهل حيكون في مدى زمني بعيد لحل هذه المشكلة ولا كيف يا باشمهندس؟
يعني احنا نقدر نحدد مدى زمني بعتقد ليش صعب، لأن احنا بنحكي عن موافقة ناس على توقيع اتفاقيات، احنا الأغلب إن شاء الله وقع المشكلة بعتقد مع عائلتين إن شاء الله تتلحلح الأمور، وفي تدخلات من كثير جهات من المجلس التشريعي من الجهات الحكومية والبلدية كمان قاعدة تشتغل على الموضوع، إن شاء الله بنوصل لاتفاق مرضي مع هذول الناس وبوقعوا بقدر نفتح الشارع.
السفارة القطرية تم التواصل معها بهذا الخصوص يا باشمهندس؟ الإخوة القطريين تواصلتم معهم بهذا الخصوص من أجل دعم
أعتقد تم مناشدتهم بس مش حديثا قبل أكثر من سنة. وكان في وعودات انه انتم متى فتحتوا الشارع احنا في عندنا استعداد للمساهمه في اللي هو
تطويره
وتمهيده لنا.
يا سيد ان شاء الله يعني هذا الشارع بيرى النور قريبا، لانه زي ما حكيت لك يا باشمهندس هذا الشارع مهم جدا ويربط المناطق يعني يربط المناطق بعضها ببعض ويسهل كثيرا على الناس المواطنين وسائقي السيارات وما الى ذلك. بدي اختم معك برساله ارسلها احد الاخوه بيسال فيه عن متابعه البلديه لقضيه الكلاب اللي بتتواجد بكثره في بعض الشوارع في مدينه غزه، واللي من ضمنهم ايضا الشارع اللي اشرنا اليه قبل قليل نتيجه وجود يعني اراضي كثيره فارغه في هذه المنطقه. فهل في متابعه لموضوع الكلاب في الليل؟
يعني موضوع المتابعه موجوده، ولكن انه هاي المتابعه هل هي بتعمل حل جذري؟ بعتقد لا، لانه صعب عملية جمع الكلاب الضالة بتتم من خلال الأقفاص وتضعها البلدية في الأماكن اللي فيها مكرها. يعني ممكن يكون المكان فيه مثلا 10-15 كلب، لما بننزل جولة اللي بنجمعهم 4-5، فإحنا بنخفف الأزمة ولكن ما بنحلها بشكل جذري.
على كل باشمهندس حسين أشكرك جزيل الشكر على كل المعلومات التي أفدتنا بها خلال هذه المقابلة السريعة مع حضرتك المهندس حسين عودة مدير العلاقات العامة في بلدية غزة. شكرا جزيلا لك، وأيضا شكرا لسعة صدرك تحملتنا كثير في ما تحدثنا به من موضوعات وشكاوى الناس وشكاوى المواطنين، لكن هذا دورنا أنه إحنا ننقل صوت الناس كما هم يريدون، ونتمنى أن يكون الصوت قد وصل وتعملوا بشكل مباشر على حل هذه الإشكاليات وهذا القضايا اللي بتهم الناس ويعني بتشكلهم وجه من أوجه المعاناة الحياتية المختلفة. مرة تانية أشكر المهندس حسين عودة مدير العلاقات العامة في بلدية غزة. مستمعينا الكرام، وصلنا بكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج مع الناس. إن شاء الله نكون قد تطرقنا لما يهمكم من موضوعات، ونتمنى أن نكون فعلا قد أوصلنا صوتكم للناس ولأصحاب القرى في مختلف أماكن تواجدهم. وإن شاء الله لنا لقاء في حلقات قادمة بإذن الله تعالى، نواصل استعراض مشكلاتكم مع أصحاب القرار في المؤسسات المختلفة. شكرا جزيلا لكم على متابعتنا في هذه الحلقة. في الختام تقبلوا تحيات فريق العمل، وكان معكم من الهندسة الإذاعية الزميل عبد الكريم كحيل، ومن الإعداد والتنسيق والإخراج الزميل أحمد أبو سعدة، وكنت معكم من تقديم هذه الحلقة من وراء الميكروفون خليل محمد أبو شعبان. دمتم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يابا وحنا اللي خطفنا جنوده.